أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وذلك لأن إرشاد أبناء الجنس من الطالبين من أعظم القربات إلى رب العالمين. جيد، بعد أن اتضح أهمية معارف الإلهيات بالمعنى الأعم عموما، وأهمية معارف الإلهيات بالمعنى الأخص خصوصا، وأهمية معارف التوحيد والمعاد أو المبدأ والمعاد بالمعنى الأخص أو بمعناه أخص الخاص، اتضحت هذه الحقائق. الآن يشير إلى نكتة أخرى ولو تلويحا، وهي أن هذه المعارف لابد لمن تعطى ولمن تمنع. من هم أولئك الذين يعطون هذه المعارف، ومن أولئك الذين يمنعون من مثل هذه المعارف؟ ولذا عبر: وذلك لأن إرشاد أبناء الجنس من الطالبين، يعني إذا لم يكن الشخص من الطالبين يعطى أو لا يعطى، لا يعطى مثل هذه المعارف. من هنا ولو من باب الإشارة أشير إلى بعض الشرائط التي ذكرها هؤلاء لضرورة أو لبيان شرائط من يعطى هذه المعارف ومن يمنع عنها. في آخر الجزء الثالث من الإشارات والتنبيهات، صفحة 419، تحت عنوان خاتمة ووصية، يقول الشيخ: أيها الأخ، إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكم في لطائف كلم، كما يقولون في اللغة. ويشير إليه، يقول: القفية الشيء الذي يؤثر به الضيف، يعني يعطى للضيف ولا يعطى لغيره. فإذا عندك شيء زين تعطيه لمن؟ لضيفك. فصنه عن الجاهلين أولا، والمبتذلين ثانيا، ومن لم يرزق الفطنة الوقادة والدربة والعادة ثالثا، وكان صغاه مع الغاغة رابعا، أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة ومن همجهم. إذن مو فقط مولانا، في الأصناف الأخرى أكو ناس زينين وناس مو زينين، أكو همج وأكو غير ماذا؟ همج. في الفلاسفة أيضا ماذا؟ يوجد همج، لا أقل هم المعبر عنهم بالمتفلسفين. فإن وجدت، خب هؤلاء امنعهم، هؤلاء يمنعون، من يعطى؟ فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته، عجيب أول شرط، وهو أن هذا الإنسان يكون نقي السريرة. بعد ذلك تأتي مسألة قوة واستعداد وفهم ونحو ذلك. فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس، وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، فآته ما يسألك منه مدرجا مجزأ مفرقا. تشوفون ايش قد اكو شرائط. تستفرس مما تسلفه لما تستقبله. واقعا من تبدأ بالتدريج راح تفهم بأنه هذا عنده استعداد لو ما عنده استعداد. وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها، ليس وتوري ها، وعاهده بالله وبأيمان لا مخارج لها ليجري فيما يأتيه مجراك متأسيا بك، فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فالله بيني وبينك وكفى بالله وكيلا. خصمك يوم القيامة يكون ماذا؟ هذا الإنسان. لا تفضلوا سيدنا، تفضل. جيد، السؤال هنا عند فد عبارة الحكيم الطوسي قدس الله نفسه في صفحة 420 يقول بأنه هناك ست فرق يقسم. الفرقة الأولى هم الطالبون الذين لا يعرفون قدرها. تنطيهم لو تنظر تنطيهم ها؟ طالب هو ولكن يعرف قدرها لو ما يعرف قدرهم. يقول هسه أنا هروح للدرس شو ذول جديد يقولون، هذا بينك وبين الله، أصلا معتني بهن لو ما معتني. لا، لعله جاي هماتين للبحث حتى يسمع كلمة هنا أو هناك ويخرج ويشنع ماذا؟ يشنع عليهم، لأنه هو أساسا ما جاي حتى يفهم ما يريد. هؤلاء طالبون ولكن يعرفون قدر هذه المعارف أو لا يعرفون. إذن بيني وبين الله من الخطأ إخواني الأعزاء هذه الأبحاث، خصوصا هذه الأبحاث أنه تطرح في الهواء الطلق، في الهواء الطلق. والثاني المعتقدون لأضدادها، طبعا يقول وهؤلاء هم المبتذلون، هذا القسم الأول. القسم الثاني المعتقدون لأضدادها وهم الجاهلون. جهل مركب عند هذا، معتقد أن هذه كلها بدع وكفريات وضلالات، إذن هذا ينفع معه هذا العلم أو لا ينفع؟ لا ينفع، اتركوا هذا. الثالث الخالون عن الطرفين، لا معتقد بها ولا معتقد بأضدادها، هم الذين لم يرزقوا الفطنة الوقادة إلى آخره. الرابع المقلدون لأضدادها وهم الذين صغاهم وميلهم مع الغاغة مع الهمج. الخامس المقلدون لها وهم ملحدت هؤلاء المتفلسفة. أما الفرقة الباقية محل الشاهد وهم الطالبون، وهم الذين يعرفون قدرها. طب ماذا تفعل لهم؟ يقول فقد أمر بامتحانهم بأربعة أمور، فإذا وجدت فيهم أعطيهم ماذا؟ هذه المعارف. أولا اثنتان راجعتان إلى إليهم في أنفسهم، أحدهم إلى عقولهم النظرية وهو الوثوق بنقاء سيرتهم، والثاني إلى عقولهم العملية اللي هنا علمية مكتوب خطأ وهو الوثوق باستقامة سيرتهم. واثنان راجعان إليهم في أنفسهم بالقياس إلى مطالبهم، ثم أمر هذا ما تيسر لي من حل المشكلات إلى آخره. هذا هي الشرائط الأساسية. لذا إن شاء الله تعالى إذا وفقتم خصوصا في العرفان النظري غدا توفقون لبيان تلك الحقائق، هذه مو كل واحد تفتحون مجال أن يدخل ماذا؟ يدخل إلى الدرس، وحتى لو كان طالبا واستعدادا استعداده جيد، ولكنه من حيث النية ومن حيث الاستقامة العملية ما لا توجد فيه الشرائط المطلوبة. عبارة أخرى أيضا موجودة في هذا المجال اللي وردت في الشواهد صفحة 3، هذه عبارته وهي من العبارات القيمة. اللهم اجعل قبور هذه الأسرار صدور الأحرار، قبور هذه الأسرار صدور ماذا؟ صدور الأحرار. واحرسها عن استراق أسماع الأشرار المطرودة عن عالم الأنوار. ربي رب اجعل هذه الكلمات في روضة من رياض الجنة ولا تجعلها في حفرة من حفر النيران. هذه من باب تطبيق ذيك الروايات على البعد الأنفسي للبعد الآفاقي، لأنه تعلمون الرواية مربوطة بالبعد الآفاقي، ولكن هو ده يطبقها ماذا على الأنفس وفي أنفسهم. جيد، إذن عندما يقول وذلك لأن إرشاد أبناء الجنس من الطالبين، هذه من أعظم القربات. لا يتبادر إلى ذهنك أنه بمجرد أنت تفتح درس في هذه المعارف هي من أعظم القربات، لا لا، لعله طبعا الرواية همات واردة في أصول الكافي، اللي أنا ما صار بعد مجال عندي أجيب الكتاب، واردة في أصول الكافي الجزء الأول. إخوان الأعزاء إذا أشوف بأنه في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 42 الحديث الرابع، أنه هناك الإمام سلام الله عليه يقول لا تمنعوها أهلها فتظلموها، يعني الحكمة، ولا تعطوها لغير أهلها فتظلموها، يعني تظلموا ماذا؟ ها المعرفة. على الأحوال الرواية موجودة في أصول الكافي الجزء الأول. جي العبارة الأخرى اللي موجودة في هذا البحث لهذا اليوم، عبارته لأن إرشاد أبناء الجنس. شوفوا هاي من المقدمات اللي كان مفروض هسه هذه ما تأتي، ولكن لما جاءت همتين لابد أن تتضح. تعبيره مو أبناء النوع، مع أنه مقتضى القاعدة أن يقول ماذا؟ أبناء النوع، لأنه دي يتكلم عن أفراد البشر، والبشر ما هم نوع واحد، ولكن تعبيره ما هو؟ أبناء الجنس لا أبناء النوع. وهذا يكشف عن أن الإنسان عند صدر المتألهين نوع تحته أفراد أو جنس تحته أنواع. صريح هذه العبارة، أنه يعتقد بأن الإنسان من قبيل الحيوان. الحيوان ما هو؟ جنس تحته أنواع متعددة. الإنسان أيضا جنس تحته ماذا؟ أنواع متعددة. وعلى هذا الأساس بعد إحنا عندما نأتي إلى النوع الأخير لا نقول النوع الأخير الإنسان، فكما أن الحيوان نوع متوسط والجنس كذلك الإنسان ماذا؟ نوع متوسط أو جنس متوسط وتحته ماذا؟ أنواع. نعم، تحت الحيوان يوجد الإنسان، وبعد الإنسان ما هو؟ ليس هو النوع الأخير، بل هو أيضا جنس، وتحت الجنس أنواع متعددة. كليات هذه الصور، التفتوا جيدا، كليات هذه الصور التي تحت جنس الإنسان هي إما الصورة الملكية أو البهيمية أو الناطقية أو الأبهيمية أو الغضبية أو ماذا؟ أو الشهوية. هذه الصور الأربع هي كليات، وإلا من الواضح أنه تحت كل صورة أفراد كثيرة، ولعله أيضا صور أخرى. لذا تجدون في الحاشية هنا يقول الحكيم السبزواري لم يقل أبناء النوع، إذ المراد الجنس اللغوي. هذا إذا أردنا أن نحمله على الظاهر، يقول مرادا من الجنس يعني الجنس اللغوي اللي يكون الإنسان، يقول أو للإشارة إلى ما هو التحقيق من أن الإنسان جنس. ولكنه نكتة هنا، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى الحيوان نجد أنه جنس ظاهر وتحته ماذا؟ أنواع. عندما نقول الإنسان جنس وتحته أنواع، ما هو مرادنا؟ يعني في هذا العالم الظاهر عالم الشهادة جنس وتحته أنواع؟ يقول لا، الجواب أنه في هذا العالم عالم الشهادة نوع تحته أصناف وأفراد، ولكن عندما ننتقل إلى باطن هذا العالم، إذا ننتقل إلى غيب هذا العالم، ننتقل إلى النشأة الأخرى، يكون هذا الذي كان نوعا أخيرا يكون ماذا؟ جنسا وتحته أنواع. وحيث أن ذلك العالم هو عالم ماذا؟ تبلى السرائر، يخرج الباطن، إذا يحشر الناس على يحشر الناس على نياتهم، على عقائدهم، على صورهم الباطنية وحقائقهم الباطنية. وهذه نقطة أساسية لابد أن يلتفت إليها الإخوة جيدا في مثل هذه المجالات. هذا البحث الإخوة إذا يردون يرجعون إليه ورد في عيون مسائل النفس، ولعله جيدا بحثها وذكر مصادرها الإخوة إن شاء الله يرجعون إليها في الصفحة 795 تحت الرقم 64، يعني عين رقم 64، في أن الإنسان في هذه النشأة نوع تحته أفراد، وفي الآخرة جنس تحته ماذا؟ أنواع. التفتوا جيدا إخواني الأعزاء، كما ذكرنا في مباحث المعاد، لا يتبادر إلى ذهن الإخوة في الآخرة يعني الآن مو هالشكل، لا لا لا، الآن هو كذلك باعتبار أن الآخرة باطن الدنيا، فالآن هو كذلك. إذن في الحشر الأكبر يكون تكون النشأة نشأة حدوث تلك الصور، لو نشأة ظهور تلك الصور. إذن فرق كبير بين أن نقول أن الآخرة نشأة حدوث تلك الصور الباطنية. إذن الآن إنسان، هو حقيقة إنسان، حقيقة هو إنسان، هناك بقدرة قادر ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى إما صورته الشهوية، إما البهيمية، إما الغضبية، إما الملكية. أما الآن فعلا هو ماذا؟ إنسان حقيقة، مو إنسان ظاهرا، لا لا لا. أما بناء على النظرية الأخرى، لا، الآن حقيقة ما هو؟ باطنا هو بهيمة، باطنا هو سبع، باطنا هو ملك، ولكنه ظاهرا قد يكون إنسانان، باطنه ملك وظاهره ماذا؟ ها؟ إنسان. إنما أنا بشر يوحى مثلكم يوحى إلي، ظاهره بشر باطنه ماذا؟ هذاك البعد الملكي الذي أشرنا إليه في بحث الفصوص. عبارته يقول: ومن تلك عيون الساطعة أن الإنسان في هذه النشأة، يعني ظاهرا، التفتوا جيدا، نوع تحته أفراد، وفي الآخرة جنس تحته أنواع، لأن ملكات العلوم والأعمال في الإنسان هي مواد صوره البرزخية. إلى أن يصل إلى هذه العبارة اللي يحفظوها من العبارات القيمة للعرفاء والحكماء ومن هم أهل الاشتغال في هذا المجال. التفت إلى العبارة: وبما أومأنا إليه في هذه العين دريت، علمت أن النفس في هذه النشأة، النفس الإنسانية صورة لو هيولة، ها، صورة الهيولة، وهو صحيح. أما وفي النشأة الآخرة أن النفس هيولة الصور، هاي النفس تكون مادة حتى تفاض عليها ماذا؟ من خلال الاعتقادات والأعمال والأخلاق والنيات تفاض عليه ماذا؟ صورته النهائية. إذن النفس في هذه النشأة صورة الهيولة، وفي الآخرة النفس هيولة ماذا؟ هيولة للصور. قال: وفي النشأة الآخرة هيولة الصور الغير المتناهية، وتلك الصور كلها مثل قائمة بها بالنفس قيام الفعل بفاعله. وكفاك بذلك مثل روايات، ثم يشير إلى مجموعة من الروايات الواردة في هذا المجال. هذا بحث الإخوة إن شاء الله يرجعون إليه. وكذلك في الأسفار الجزء التاسع، الإخوة اللي يردون يراجعون، الإخوة اللي يراجعون هذا البحث بشكل جيد ومفصل حتى أنه بعد ما نأخذ وقت من الإخوة، في الجزء التاسع صفحة 225 الفصل التاسع في الحشرة. في الحشرة: قد سبق أن الإنسان نوع واحد متفق الأفراد في هذا العالم، وأما في النشأة الآخرة فأنواعه متكثرة كثرة لا تحصى، لأن صورته النفسانية اللي هنا كانت صورة للهيولة، ماذا تكون؟ هي مادة قابلة لصور أخروية شتى. هذه اللي كانت صورة لهيولة صارت ماذا؟ ها؟ صارت مادة لي وهيولة لي صور أخرى، بحسب هيئات وملكات مكتسبة ألبسها الله يوم الآخرة بصور تناسبها فيحشر إليها وبها، كما قال تعالى القاعدة الكلية كما قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والروايات الواردة من الفريقين في ذيل هذه. فحشر الخلائق مختلفة الأنحاء حسب الأعمال والملكات والآراء، فلقوم على سبيل الوفود يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. شايفين هذول يجيبوهم وفود، شلون يجيبوهم؟ ها شلون يجيبوهم؟ سيارات تشريفات خاصة، مولان تشريفات خاصة، وسيارات مرور قبالهم، وسيارات وراهم، ومطارات على خاص يجيبوهم. هذا يأتي هؤلاء المتقون يحشرون إلى الرحمن، ها ولا مثال ولا ما ندري واقع عن الحقيقة شنو هناك، يحشرون إلى الرحمن وفدا. وهوايم إلها قيمة، ها أنت إذا أربع نفرات واقفين لك ويجيبوك وفد، إيش قد مولانا يأخذك الزهو والغرور والكبرياء. فكيف أمام الأنبياء والأوصياء وأهل المحشر من آدم إلى قيام الساعة ينظرون فلان الآن يؤخذ في وفد خاص إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طوبى لهم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا قوم. ولقوم على سبيل التعذيب يوم يحشر أعداء الله إلى النار. ولقوم ونحشره يوم القيامة أعمى. ولقوم ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ولقوم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولقوم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولقوم ادخلوها بسلام آمنين. ولقوم خذوه فغلوه ثم الجحيم إلى آخره. بحث مفصل الإخوة، أنا هذا البحث طرحت هناك في الدرس 154 والدرس 155 مي أبحاثنا في المعاد، إن شاء الله الإخوة يراجعوه هناك بعد ما نطيل البحث. جي قال وذلك لأن إرشاد أبناء الجنس من الطالبين، هم اتضح ما هو المراد من أبناء الجنس، وهم اتضح ماذا مراده من الطالبين، أنه ما هي شرائط الطالب لمثل هذه المعارف. هذه الإرشاد من أعظم القربات إلى رب العالمين، وهو من شعار الأنبياء والمرسلين أو الأنبياء المرسلين سلام الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين. فقد جاءت في الكتب السماوية كلمات كثيرة دال على شرف العلم والتعليم. ففيما أوحى الله تعالى إلى أبينا آدم إن المستنبطين للعلوم عندي أفضل من عمار الأرض بالصنائع، ومن استنبط علما ودونه في كتاب فهو بمنزلة آدم الصفي سلام الله عليه. وقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، وأمثال ذلك كثيرة يطول الكلام بذكرها. الإخوة بإمكانهم يرجعون إلى البحار، واقعا هناك مجموعة من الروايات القيمة في هذا الباب، الوقت الآن ما يسع أن ننقلها تحت عنوان كتاب العلم، تحت عنوان باب ثواب الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء وذم إضلال الناس. أنا بودي أن الإخوة واقعا يقرؤون هذه الروايات إذا يسمحون، فد روايتين ثلاثة تبركا نقرأ، وهي الرواية الأولى عن الزهراء سلام الله عليها. الزهراء سلام الله عليه يظهر بأنه بعض الأخوات أو النساء كان يأتون ويسألونها بعض الأسئلة، فأجابت الزهراء بسؤال فثنت فأجابت ثم ثلثت السائلة ثم ثلثت إلى عن عشرت فأجابت ثم خجلت من الكثرة من السائلة، فقالت لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. قالت فاطمة هاتي وسلي عما بدا لك، أرأيت من اكترى يوما، هذا المثال مثال عرفي ولكنه للتقريب إلى الذهن، أرأيت من اكترى يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار يثقل عليه أو لا يثقل؟ فد يوم هسه حتى حمل ثقيل ينطو، إيش قد ينطو؟ 100,000 دينار ذاك الوقت، أما تين كل دينار ذهبي هو يعني 100,000 مثقال مران ذهب، هو يحس بالثقل لو ما يحس بالثقل؟ لا ما يحس بالثقل. فقالت لا، فقالت اكتريت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى إلى العرش لؤلؤة. كل مسألة تسألين الله سبحانه وتعالى شو يعطيني؟ هذا الثواب. فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، التفتوا إلى ما قالت عن الرسول، يقول إن علماء شيعتنا يحشرون يوم القيامة. هاي الروايات كلها بها روايات شيعتنا، واقعا الروايات التي تصرح بها أنه أنهم شيعتهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون مستأقا لها. إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم، هذه أولا، وجدهم في إرشاد عباد الله، هذا ثانيا. إذن أكو منشآن حيثيتان، حيثية كثرة العلوم وحيثية ماذا؟ إرشاد والتبليغ. حتى يخلع على الواحد منهم 1,000 حلة من نور، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل أيها الكافلون لأيتام آل محمد. نحن نعلمون باعتبار أنه في زمن الغيبة منقطعون عن آبائنا الحقيقيين، أنا وأنت يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم، هذول اللي علمتموهم في الدنيا الآن يحشرون إليكم، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم. كل بحسبه بعض، هذا اللي ماخذ مسألة، هذا اللي ماخذ 10، ذاك 100، بحسب ماذا؟ بحسب ما أخذ ممن. شوفوا أنتوا نظرية وساطة الفيض محفوظة هناك لو مو محفوظة، وإلا كان بالإمكان أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، أو يقول لأمير المؤمنين، أو يقول لأي آخر أنه ماذا أعطوهم هؤلاء. لا 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 أبدا، وساطة الفيض ماذا؟ كما أنه في الدنيا كانت وساطة الفيض محفوظة في إيصال هذه المعارف، ثوابها حقيقتها أيضا هناك ماذا؟ وسائط الفيض فيها محفوظة. قال حتى أن فيهم، يعني في الأيتام، لمن يخلع عليه 100,000 خلعة، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. السلسلة تنقطع لو ما تنقطع، لا مستمرة إلى قيام الساعة. ثم إن الله تعالى، جيد، هذول اللي خالعين عليهم الأساتذة 1,000 خلعة، وقالوا لهم انطوها إلمن، ها انطوها تلامكم، بتعبيرهم راح يكون هم حفاي مولانا، وقولها راح يوزعوها مولانا، وهم شي حصلوا إذا صار البناء يوزعوها، لعد إحنا شبقنا للأستاذ شبقة. قال ثم إن الله تعالى يقول أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضاعفوها لهم، هو طبيعي هذا مقتضى الكرم الإلهي والجود الإلهي، فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف لهم، وكذلك من يليهم ممن خلع على من يليهم، القاعدة مستمرة. وقالت فاطمة، التفتوا جيدا لهذه الجملة سلام الله عليها، يا أمة الله، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإلا الحقيقة هواي أكبر من هذه، ولكن خمش يقولون، يقولون حرير، ويقولون ذهب، ويقولون غير هذا ماكو. يا أمة الله، إن سلكة خيط منها من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة. أصلا مو قابل للقياس حتى إحنا نقيسها نقول هاي أحسن لو هاي أحسن. أصلا من قبيل مقايسة الكمي مع الكيفي، أصلا تقدر تقيس لو ما تقدر، أصلا المقايسة ممنوعة، ماكو نشأة الأخرى، نشأة أخرى غير هذه النشأة. قال 1,000 مما طلعت عليه الشمس 1,000,000 مرة، وما فضلا فإنه مشوب، إلى آخره الرواية. رواية ثانية، وهي قيمة في هذا المجال. الرواية عن الإمام موسى بن جعفر قال: فقيه واحد. فقيه في الروايات كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن المراد من الفقيه يعني الفقيه ماذا في الدين، مو الفقيه فقط في كتاب الصلاة. نعم من مصاديق الفقيه من كتاب الصلاة، ولكنه الروايات ما تشير فقط إلى الفقه الخاص، وإنما المراد ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فقيه واحد ينقذ يتيما واحدا من أيتامنا، مو أنه لا معارفه وعلومه تنتشر، وأنتم تجدون بحمد الله تعالى الآن أساتذتنا أعلامنا الآن بحمد الله تعالى الآن انظروا إلى البحار، انظروا إلى الأسفار إلى غيرها، تجدون واقعا انتشرت الآن آلاف بل الملايين يستفيدون. فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد، أشد على إبليس من ألف عابد، لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإماءه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد وألف ألف عابدة. ثم قال عليه السلام الرواية عن الإمام الجواد: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه أفضل الصلاة والسلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. وقعا أدعو الله سبحانه وتعالى ولو أن نكون المصداق الأصغر لهذه الروايات الواردة حتى تعرفون قدر هذا الذي إذا تذكرون في أول البحث وقفنا قلنا بأنه الطالب للعلم يعرف قدرها أو لا يعرف قدرها. مرة إنسان يعرف يقرأ هذه العلوم من باب أنه شنو؟ من باب والله ما لاقي شغل، ما لاقي شغل، وين جاي؟ جاي الحوزة. فبمجرد تصير لفد مسؤولية أو ينطوه فد وظيفة أو ينطوه فد راتب كذا، ها يخلع أو ما يخلع؟ أول الخالعين، ووجدنا منهم مئات بل الآلاف رأيتموهم اللي كانوا هنا الآن هم وين؟ مولانا لا عمة ولا درس ولا حوزة. إذا تبين القضية شنو كانت هذه؟ كانت هذه بالعنوان الثاني ومضطر ماكو شغل خلاقل هنا مولانا ننشغل. هذا كان يعرف قدر العلوم هذه أو لا يعرف؟ لا يعرف قدر. طبعا ذاك هذه كم مسؤولية جزاهم الله خير، ولكن أنا دا أتكلم الذي يستطيع أن يخدم في هذه المجالات واللي إحنا حاجتنا كثيرة جدا في مثل هذه الظروف. روايات كثيرة الإخوة إن شاء الله تعالى يقرؤونها. قال: وأمثال ذلك كثيرة يطول الكلام. البحار الجزء الثاني مولانا أول الصفحات. جيد. قال: يطول الكلام بذكرها، ونحن بعون الله وتوفيقه قررنا قوانين هذا العلم من باب أما بنعمة ربك ماذا فحدثها. هذا ليس لتعتبروه أو ليعتبر البعض أنه قب هذا مدح لنفس، أبدا أبدا. وأما بنعمة ربك فحدث. واقعا الله سبحانه وتعالى أعطاه من التوفيق واقعا قل أن يعطى لأحد. قررنا قوانين هذا العلم وشيدنا مبانيه وأوضحنا سبيله وبينا دليله وأحيينا رسومه بعدما درس وأحكمنا بنيانه بعدما طمس وحققنا من آراء الفلاسفة. طبعا مو الفلاسفة، فلاسفة ومتكلمين وعرفاء مجموعا كما تعرفون في الحكمة المتعالية. وحققنا من آراء الفلاسفة ما كان حقا وأبطلنا ما كان باطلا. وهذا إن شاء الله تعالى في آخر هذه المقدمة أبين منهجه في هذه المطالب. وأبطلنا ما كان باطلا وإن كان قدماؤهم قدماء الحكماء والفلاسفة الذين هم هو يحترمهم كثيرا بخلاف المتأخرين المشائين وغير المشائين، وإن كان قدماؤهم لكونهم على مسلك الأنبياء. وهذا المعنى إن شاء الله تعالى اليوم كما قلت بعد ما كان عندي في المجلد الخامس من الأسفار، إن شاء الله غدا أجيب العبارة وأقرأها الإخوة. وفي الجزء الثاني إحنا قرأنا العبارة، وأن هؤلاء القدماء من هم، وأنهم كانوا على دين من الأنبياء السابقين. هسه لعلهم بعضهم كانوا من الأنبياء واقعا، ولكنه هذا القدر هسه مو ثابت. هسه إن لم يكونوا من الأنبياء فلا أقل أنهم على ماذا؟ على سلكي وعلى مسلكي ومنهج الأنبياء السابقين. وإلا إحنا خب واقعا عندما نرجع إلى كلماتهم، كما الآن نرجع إلى الفارابي، إلى ابن سينا، إلى الطوسي، إلى الكندي وغير هؤلاء، وهؤلاء حكماء تابعون لمن؟ ها؟ تابعون للمنهج الإسلامي وللشريعة الإسلامية. وإن كان قدماؤهم لكونهم على مسلك الأنبياء قلما أخطأوا في المباني والأصول المهمة في مقام التمييز. فلذا بعد ذلك هو في صفحة 6 يقول: وأما المتأخرون منهم كتوابع المشائين وسائر المحدثين فقد وقع لهم سهو عظيم وأغلاط كثيرة في الإلهيات وكثير من الطبيعيات من المطالب التي لا يعذر الخطأ والنسيان فيها من الإنسان إلى آخره. إذن اعتماده واهتمامه بقدماء الحكماء أكثر من اهتمامه ماذا؟ بالمتأخرين من المشائين وغير المشائين. قال: وما اشتهر منهم من القول، من؟ من الفلاسفة القدماء الذين هم على مسلك الأنبياء. يقول: وما اشتهر منهم، اللي من المسائل اللي كفر بها الغزالي منه الفلاسفة. تعلمون أنه في كتابه تهافت الفلاسفة أشار إلى عدة مسائل، 20 مسألة من المسائل التي كفرها على أساسهم ماذا؟ هاي المسائل 3 أو 4. قال: وما اشتهر منهم من القول بقدم العالم، 1، ونفي القدرة عن الباري، 2، وعدم العلم منه تعالى بالجزئيات، 3، وإنكار الحجر الجسماني، ماذا؟ 4، كل ذلك افتراء عليهم وإفك عظيم. هؤلاء مساكين لا قائلين بقدم العالم، ولا من النافين للقدرة، ولا من النافين علمه تعالى بالجزئيات، ولا من النافين للمعاد ماذا؟ للمعاد الجسماني. ماذا يقولون إذن؟ التفتوا جيدا. رحم الله الحكيم السبزواري في الحاشية، وهي حاشية قيمة ومهمة، واقعا هذه الأطر العامة اللي لابد لطالب الحكمة أن يعرفها جيدا. يقول: نعم، هؤلاء ما قالوا هذه، لا قالوا بقدم العالم، نعم قالوا بدل قدم العالم قالوا ماذا؟ بدوام الفيض الإلهي. وهذه مسألة واقعا لابد أن تبحث، أن الله سبحانه وتعالى هل كان هناك خلأ وعدم محض ثم أراد أن يوجد، أو لا، من الأزل أراد ماذا؟ أن يوجد. لابد أن نعرف هذه القضية، وهي المعروفة بمسألة ماذا؟ دوام الفيض وانقطاع الفيض من المبدأ، وإلا من حيث المنتهى لا اختلاف بين أحد ماذا؟ في دوام الفيض الإلهي، لأن العالم عالم الآخرة متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، ماكو خلاف في الأبد، وإنما البحث أين؟ فاكو خلاف في الأزل، وإنما البحث أين؟ الأبدية. هناك في الأبدية ماكو خلاف، في الأزل ماذا؟ أكو الخلاف وهو الابتداء. قال: نعم، قالوا بدل المسألة الأولى بعدم انقطاع فيض الله تعالى في قبال من؟ في قبال من؟ في قبال أولئك الذين قالوا بانقطاع الفيض الإلهي. وأهم مشكلة عندهم، وهذا بحثه سيأتي مفصلا إن شاء الله، هذه عناوين عامة للإلهيات بالمعنى الأخص. أهم مشكلة عندهم وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن يرد ثم أراد يكون محلا ماذا؟
للحواج. إذا قبلتم أنه لم يكن مريدا ثم ماذا أراد؟ ما الذي حدث حتى أراد؟ لا يكون إلا بتغير ماذا؟ بتغير في الذات، لأن المفروض أن الفرض، أن الفرض أين؟ لأن المفروض أنه قبل إيجاد العالم، قبل إيجاد العالم. ثم قال: وعدم نفاذ كلماته وعدم أفول نوره أزلا و أبدا. من حيث الأبد ماكو مشكلة، الكلام أين؟ من حيث الأزل على الأحوال، أو ما شئت فعبر. وأما العالم، هاي المسألة الأولى. العالم مسألة ثانية، ماذا يقولون؟ هل يقولون بقدم العالم؟ يقول لا، وأما العالم فحدوثه يبتني عليه إثبات الصانع. كيف لا يقبلون هؤلاء حدوث العالم؟ أما عالم المادة فواضح عندهم ما هو، ها؟ هذول مو حادث، مو فقط فيه حركة عرضية، فيه حركة ماذا؟ جوهرية، الذي جوهره متعرك ليس له بقاء في آنين. كيف يقولون هؤلاء بقدم ماذا؟ بقدم عالم المادة. وأما غير عالم المادة أيضا بناء على وجوده عند الحكماء فحدوثه ما هو؟ الحدوث الذاتي على الأحوال. يقول: وأما العالم فحدوثه يبتني عليه إثبات الصانع تعالى عند المليين، ودثوره، حدوثه ودثوره يبتني عليه وصول ماذا؟ وصول المجازات والبلوغ إلى الغايات. إذن مراد من العالم يا عالم؟ عالم المادة. عالم المادة حدوثه يتوقف عليه إثبات الصانع، دثوره يتوقف عليه ظهور النشأة الآخرة. جيد. فكيف ينكرها من يدعي الحكمة والمعرفة؟ فعلى كل من الحكيم والملي أن لا يجعل نفسه عرضة لقول القائل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا بدل المسألة الأولى قالوا بدوام الفيض لا بانقطاع الفيض، وقالوا بحدوث العالم ماذا؟ لا بقدم العالم. والفيض منه دائم متصل، هذه إشارة إلى دوام الفيض. والمستفيض ماذا؟ ها؟ والمستفيض داثر وزائل. هذه العبارة إن شاء الله ستأتي بحثها في المجلد السابع إن شاء الله. وقالوا بدل الثانية بعدم القدرة المعبر عنها بالإمكان. قال تعرفون المسألة بعد طرحناها في النهاية وإن شاء الله بحثها يأتي، وهي أن القدرة ما هي؟ هل القدرة هي تساوي نسبة الفعل والتارك، يعني الإمكان؟ هل القوام القدرة هاي القضية الشرطية، إن شاء فعل وإن لم يشاء ماذا؟ لم يفعل. وما ذكره بعض الأعلام المعاصرين من أن النزاع لفظي، الجواب كلا، فالنزاع ليس لفظيا، النزاع حقيقي كما أشرنا في كتاب التوحيد مفصلا. قال: بعدم القدرة المعبر عنها بالإمكان وصحة الفعل والترك. وأما القدرة بمعنى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، فهم ماذا؟ فهم ينادون بهذا المعنى من القدرة. كيف؟ وكثير من المتكلمين قالوا بالقدرة الزائدة، والحكماء قالوا ماذا؟ بالقدرة الذاتية، صفة من صفات الذات. وقالوا بدل الثالثة بعدم العلم بالجزئيات، ولكن من الجزئيات، هذا الذي أنكروه. قالوا يستحيل أن يكون علمه بالجزئيات منفعلا ماذا؟ من الجزئيات. قالوا، قال: بعدم العلم بالجزئيات من الجزئيات علما انفعاليا متغيرا كما هو علمنا. وأما العلم بالجزئيات من السبب علما فعليا فهم مصرحون به وقائلون، جيد، مصرحون به. أما بدل الرابعة، التفتوا جيد، هذا المبنى الذي أشرنا إليه مرارا، قلنا بعدم بقاء خصوصية النشأة الدنيوية بما هي دنيوية. مو ينكرون الجسم أساسا، يقولون روح نفس بلا جسم ممكن أو غير ممكن؟ أبدا. أساسا أنا أقول لك قاعدة: كل نفس لا بد أن تكون مع ماذا؟ مع بدن. نفس بلا بدن ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لكن الكلام أنه أي بدن؟ بدن كل نشأة بحسب ماذا؟ تلك النشأة. فالدنيا بدن بحسب النشأة الدنيوية، والبرزخ بدن بحسب النشأة ماذا؟ البرزخية، والآخرة بدن بحسب النشأة ماذا؟ ها؟ الأخروية. ما أدري واضح صار هذه قاعدة. قال: بعدم بقاء خاصية النشأة الدنيوية بما هي دنيوية لاستلزام البقاء ماذا؟ ها؟ عدم البقاء ووقوع الدثور في نشأة القرار، لأنه إذا كان هذا البدن الدنيوي هناك يبقى هذا البدن الدنيوي أو يزول؟ يزول. وأما انحفاظ حقيقة الجسم وجوهره بحيث لو رأيته ماذا لقلت أنه الذي كان في الدنيا بعينه، إلا أنه كان دنيويا ذلك البدن، وفي النشأة الباقية صار ماذا؟ أخرويا متكاملا في جوهره. فهم متصلبون في المعاد الجسماني، كما يظهر كل ذلك لمن تصفح كتب هذا الحكيم المتحقق قدس الله نفسه. وأما المتأخرون منهم كتوابع المشائين بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.